سيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويريا للمؤمنين أمهات مرضيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أمهات المؤمنين. حديثنا أيها الإخوة في هذه الحلقات يدور عن تراجم وسير وفضائل ومناقب أمهاتنا رضوان الله تعالى عليهن، أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بنتكلم ما زلنا في المقدمة، يمكن طالت مننا شوية، ولكن دايما حينما نتكلم عن أمهات المؤمنين احنا شرحنا في الحلقات السابقة الآيات التي جاءت في سورة الأحزاب يخاطب فيها رب العالمين تبارك وتعالى أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن دائما حينما نتحدث عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم أو نتحدث عن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، دائما بيطرح سؤال، هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز بهذا، تزوج من هذا العدد من النساء؟ النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز 11 امرأة في حياته كلها. أول امرأة منهم تزوجها سيدة خديجة، أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وآخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عليها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جوز 11 امرأة، جمع 9 في وقت واحد، لأن السيدة خديجة ماتت ولم يتزوج معها غيرها، وأيضا السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فعاشت معه 3 أشهر فقط ثم توفيت رضي الله عنها، فبقي من 11 9 جمعوا في وقت واحد مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب التسعة دول اللي النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم في وقت واحد، طب ربنا سبحانه وتعالى حد تعدد الزوجات بحد، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فحد الشرع تعدد الزوجات أقصى حاجة ممكن راجل، أقصى عدد من النساء ممكن الراجل يجمعهم في وقت واحد 4 نساء. ليه النبي عليه الصلاة والسلام تزوج هذا العدد اللي هو أكبر من 4؟ قلنا إن كان من عادة كان الأمر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش أصلا حد لتعدد الزوجات، أي رجل ممكن يتزوج أي عدد من النساء. وسيدنا سليمان نفسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تزوج 100 امرأة كما هو ثابت في الصحيحين، جوز 100 واحدة وقال لأطوفن الليل على 100 امرأة. طيب سيدنا إبراهيم عليه السلام تزوج بامرأتين سارة وهاجر، ولكن ما عداش الرقم، إنما كان من العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة اللي هم أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان في ناس متجوزين أكتر من 4 بكتير. كان في رجل اسمه غيلان ابن سلمة رضي الله عنه، ده أسلم وصحابي، كان متجوز 10 نساء، وجي للنبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله أنا أسلمت متجوز 10 والعشرة كمان أسلموا معايا، أعمل إيه؟ قال أمسك 4 وفارق سائرهن. يبقى الراجل ده جوز 10، صحابي ده رضي الله عنه جوز 10 قبل الإسلام، فلما أسلم العشرة أسلموا معاه قال له خلاص امسك 4 بس وطلق الباقي، فارق الباقي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش ينفع يعمل كده، ما كانش ينفع، هو كان متجوز 9 عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش بقى يمسك 9 ويفارق، يمسك 4 من 9 ويفارق 5، ما كانش ده ينفع. ليه بقى؟ لأن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم ليهم خصائص يمتازوا بها ويختلف بها عن سائر نساء الأمة. ربنا سبحانه وتعالى قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. من الخصائص ديت أنهن محرمات على كل رجال الأمة، محرمات، ما فيه ينفعش واحدة منهم تتجوز حد تاني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كانش ينفع حد واحدة منهم من أمهات المؤمنين تتجوز حد تاني لو النبي عليه الصلاة والسلام فارقها. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فما كانش ينفع لو طلق الخمسة دول كانش ينفع حد يجوزهم، فيكون هذا فيه ظلم لهؤلاء الخمسة. بالإضافة لحاجة تانية، إن ربنا سبحانه وتعالى أغلق باب الزواج بعد هؤلاء، فلم يتح له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج واحدة فوق هذا العدد ولا أن يبدل واحدة منها، يعني ينفعش يطلق واحدة ويجوز واحدة مكانها. كانش ينفع أن يطلق واحدة ويتزوج واحدة أخرى مكانها. قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ملك اليمين ده أمر مختلف. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الحكم تقول يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش عارف، ما كانش يعلم، جل جلال الله كانش يعلم إن الحكم ده هينزل ويبقى هو الشرع، فكان ينبه النبي من قبل كده إنك ما تتجوزش أكتر من أربعة لأن ده الحكم اللي هيكون؟ أقول لك لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا لفوائد جليلة ومنافع عظيمة سنتعرف على بعضها في هذه الحلقة. ولكن المراد أن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم لهم خصائص مختلفة عن سائر نساء الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه صلى الله عليه وآله وسلم له من الخصائص ما ليس لأحد من أمة الإسلام كلها. في حاجة اسمها الخصائص النبوية، خصائص النبوية الحاجات اللي تخص سيدنا النبي لوحده عليه الصلاة والسلام، أمور كتير جدا، منها أنه كان يصل الصيام، ومنها أنه يجوز للمرأة أن تهب نفسها له. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني الحكم ده حكم أن امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ده حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الناس، دون سائر أمة الإسلام. عشان بعض الناس الجهال اللي هو يعني من فترة قريبة شفنا موضوع ان مرأة تهب نفسها لرجل وأثير هذا الموضوع في الإعلام، لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول خالصة لك من دون المؤمنين، يعني الحكم ده خاص فقط للنبي عليه الصلاة والسلام. ونقل الإمام القرطبي في تفسيره الإجماع على أن هبة المرأة نفسها هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد من أمة الإسلام بعده صلى الله عليه وآله وسلم. المراد إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد من النساء في وقت واحد. وخلي بالك طبعا هنا في معنى سيء بعض أعداء الإسلام وأعداء النبي عليه الصلاة والسلام بيرموا إليه. الرد على هذا المعنى السيء يتضح بأن أنت تنظر إلى زواج النبي عليه الصلاة والسلام. عمره كان قد إيه؟ جوز السيدة خديجة كان عنده 25 سنة، فضلت عايشة معاه رضي الله عنها أمنا خديجة 25 سنة، توفيت رضي الله عنها وسيدنا النبي عمره 50 سنة. لغاية ما وصل عمر النبي 50 سنة لم يكن عنده إلا زوجة واحدة، ماتت السيدة خديجة، تزوج بعدها سودة بنت زمعة، قعدت معاه 3 سنين زوجة وحيدة، يعني فضل لغاية سنه 53 سنة ليس معه إلا زوجة واحدة. أول مرة، خلي بالك، أول مرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج امرأة ثانية، يجمع زوجتين في وقت واحد، كانت السيدة عائشة هي الزوجة الثانية. كان أول مرة السيدة عائشة النبي جوزها إمتى؟ بعد الهجرة. كان عنده كام سنة؟ 53 سنة صلى الله عليه وسلم. وبعدين تزوج بقى أم سلمة وحفصة وزينب وهكذا. يبقى المعنى السيء اللي بيرمي إليه أعداء النبي صلى الله عليه وسلم والحاقدين عليه صلى الله عليه وسلم ملوش وجود. ليه؟ لأن أنا بقول لك فضل لغاية يعني شبابه كله عليه الصلاة والسلام، ده أمر واضح لأي إنسان بيفهم، أي إنسان عاقل، شبابه كله عليه الصلاة والسلام لغاية 53 سنة ليس معه إلا زوجة واحدة. خلينا بقى نشوف إيه أهم الفوائد عشان الوقت بيجري مننا في زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا العدد من النساء. من أهم هذه الفوائد، من أهم هذه الفوائد وأفضلها، إن ده أتاح الفرصة للأمة الإسلامية أن تتعرف على أدق الدقائق وأخص الخصائص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل حاجة مهما دقت، وهيجي ده في ثنايا كلامنا عن سير أمهات المؤمنين خاصة عائشة رضي الله عنها وأم سلامة وأم حبيبة، هتجد حاجات في منتهى الدقة لا يمكن حد كان يقدر يعرفها ليه أبدا أبدا إلا أن ينقلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا العدد الكبير ساهم في إيه؟ ساهم إن كل واحدة منهن ذكرت أمور من الشريعة، فكان هذا من باب التكامل بين هذا العدد من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم، فنقلوا أدق الدقائق وأخص الخصائص عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام زواجه من أمهات المؤمنين من أزواجه رضوان الله تعالى عليهن إدى فرصة كمان لمحارم هؤلاء أمهات المؤمنين، أعطى فرصة لمحارم أمهات المؤمنين إن هم يدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في بيوته، فيطلعوا أيضا على أمور ما كان لهمش إن هم يطلعوا عليها لولا هذه الحالة. يعني مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان بيبيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي كده؟ لان ميمونة رضي الله عنها تبقى خالته، فيقول لك انا رايح ابيت عند خالتي، فهو بيبيت عند خالته. مين خالته دي؟ السيدة ميمونة بنت الحارث. طب ميمونة بنت الحارث دي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فيطلع عبد الله بن عباس على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فيكون هذا احرص واوعى واجمع لذكر سنته وهديه وآدابه وسلوكه في هذا في بيته صلى الله عليه وسلم في هذه الخلوة. وكذلك مثلا سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، حفصة تبقى أخته، وكذلك محمد بن أبي بكر، عائشة تبقى أخته، معاوية بن أبي سفيان تبقى أم حبيبة أخته، وهكذا. إذن فهذا أتاح فرصة لأصهار النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا بيوته ويطلعوا على أمور من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم فينقلوها إلى من بعده. أيضا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العدد من النساء قوى أواصر العلاقة بين النبي، قوى العلاقة والأواصر القوة والمودة والمحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه من جهة، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قبائل العرب من جهة أخرى. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بنت سيدنا أبو بكر الصديق سيدة عائشة، وبنت سيدنا عمر بن الخطاب السيدة حفصة، وتزوج بنت أبي سفيان رضي الله عنه سيدة أم حبيبة رضي الله عنها، وكذلك فده قوى العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه من جهة. من جهة تانية قوى العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبائل العرب، يعني مثلا جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، هذه المرأة المباركة سيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت امرأة أكثر بركة على أهلها أو على قومها من جويرية. ليه كده؟ كانت أمة، كانت رضي الله تعالى عنها قد سبيت في السبي، أخذت في السبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعتقها وتزوجها. خلي بالك، أعتقها وتزوجها، لما جوزها بقت إيه بقى؟ بقت زوجة النبي، بقت أم المؤمنين. الصحابة رضي الله عنهم في أيديهم السبي من بني المصطلق، فأول ما شافوا هذا الموقف ورأوا أن جويرية رضي الله عنها صارت أم المؤمنين فإكراما لها. شوف بقى الصحابة اللي عندهم الأدب، كمال الأدب والله كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا الأدب العالي جدا. أول ما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية قالوا طب دي أمنا، إكراما لهذه المرأة المباركة، كل واحد في إيده سبي في إيده عبيد أو أسرى من هذه الغزوة، قام بفكاك هذا السبي وأعتق كل الصحابة كل ما في أيديهم من السبي، فكان هذا العتق ببركة أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها. فهذا قوى العلاقات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه من جهة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبائل العرب من جهة أخرى. أيضا فيه تبيين وتوضيح لأهمية تعدد الزوجات. تعدد الزوجات هذا يا أخوانا من محاسن شريعة الإسلام. للأسف الشديد إن كتير جدا من الحاقدين على الإسلام بيأتوا على محاسن الشريعة ويصموها كأنها عار، يبقى بيتعاملوا معاها على انها عار، على انها شيء بشع، مع انها شيء طيب من محاسن الشريعه الاسلاميه تعدد الزوجات. انت عايز تعرف فضل تعدد الزوجات، انظر الى المجتمعات غير المسلمه كم يعاني غير المسلمين من هذا الامر، لدرجه ان كان يعني وجود الخليلات للرجل في المجتمعات غير المسلمه ده امر عادي طبيعي جدا. يتزوج الرجل بامرأة واحدة ويحرم أن يجمع معها امرأة أخرى، فتكون لأن هذا مخالف لفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، مخالف لفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. مش كل الرجال يقدر يصبر على الزواج من امرأة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان والذي صنع الإنسان هو أعلم بصنعته، قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. مش كل الرجال يصبر على الزواج من امرأة واحدة. ففي غير المجتمعات الإسلامية اللي هم ده قانون ممنوع ان هو يتزوج بأكثر من امرأة واحدة، الرجل اللي هو مش قادر بقى يصبر على ده بيعمل ايه؟ يجوز امرأة واحدة فعلا ويكون له عدد كبير من الخليلات والعشيقات. الشرع جاء بالطهارة وجاء بنظافة المجتمع، لذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع تعدد الزوجات وهو من محاسن شريعة الإسلام. يعني إحنا لما نيجي نفتخر بشرع الإسلام ونيجي نفتخر بمحاسن شريعة الإسلام نذكر منها تعدد الزوجات ونذكر منها الطلاق، هذا من محاسن الشريعة الإسلامية الطلاق هذا اللي عاملين بيضيقوا عليه ويصعبوه جدا. انظر أيضا إلى غير المسلمين كم يعانوا من المشقة الشديدة والعنت البالغ نتيجة عدم وجود الطلاق في شرائعهم. الناس اللي بتفهم منهم أدخلوا الطلاق بقى بخلاف شرائعهم الباطلة هذه وخلوه دين وخلوه قانون. ليه؟ لأن هو هذه هي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. المراد يا إخواننا أن تعدد الزوجات من محاسن شريعة الإسلام. ليه؟ لأن غياب تعدد الزوجات ينتج عنه مفاسد لا حصر لها، ينتج عنه اللي انت بتشوفه في الجامعات من الزواج العرفي. كم حالات زواج عرفي منتشرة في الجامعات ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول لي طب ما هو الزواج العرفي ماله مال تعدد الزوجات، ده هو مش لاقي يجوز واحدة بس. ما أنا أقول لك آه، هو إيه اللي خلى الزواج الأول بقى صعب جدا؟ منع تعدد الزوجات صعب الزواج الأول، بقى الزواج الأول صعب جدا. ليه بقى؟ لأن الراجل النهاردة لما يجي يتجوز عارف إن هي أول وآخر مرة يتجوز فيها، فبيدقق تدقيق شديد جدا ويعني يبذل أقصى ما عنده لأن هي أول وآخر فرصة. أما أنت إذا أعطيته ما شرع الله عز وجل له من تعدد الزوجات الأمر يهون ويسهل. ولذلك أنت لما تنظر الإحصاءات الرسمية اللي خارجة من الحكومات تجد إن عدد النساء فعلا أكبر من عدد الرجال، وتجد ان العنوسة في البنات كبيرة جدا، العنوسة في النساء في البنات كبيرة جدا وفي ازدياد مستمر. طب هذه العنوسة ليه؟ نتيجة حرمان المجتمع من هذا الاستقرار بتعدد الزوجات، وبقى عيب وجريمة وشيء صعب جدا، والمرأة اللي جوزها بيجوز عليها تقوله ده انت كده قتلتني ودبحتني، وصوروا الامر كانه جريمه. الراجل اللي بيجوز زوجه ثانيه النهارده دي مصيبه كبيره، ازاي يا اخي حرام عليك بتعمل كده ليه؟ مع ان هذا شرع الله عز وجل وهذا هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. وبعدين يا اخواننا تعدد الزوجات لما تنظر الى الفرق بين عدد الرجال والنساء هتجده موجود، يعني عدد النساء اكبر، والعدد ده على فكره هيفضل يزيد 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 لغاية ما يوصل يبقى كل راجل قدامه 50 امرأة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عادة في ازدياد مش في نقصان. وبعدين ان كمان الرجال الفاقد منهم اكبر بكتير من النساء، يعني الحروب اللي كل يوم شايفينها اللي بيموت فيها مين؟ الحروب ديت بيموت فيها اغلبهم الرجال، هم اللي بيقتلوا. يعني ثورة ليبيا قتل فيها 50,000 قتيل، 50,000 دول اغلبهم واكثرهم من الرجال. الثورة المصرية اللي قتلوا فيها كلهم من الرجال الا يعني حاجة بسيطة. وكذلك تجد في أغلب الثورات والحروب وغيرها الفاقد يكون من الرجال. حوادث الطرق، وحوادث الطرق دي عدد القتلى فيها سنويا بيكون بعشرات الألوف، ولو جمعت ده حول العالم يكون بالملايين. تصور كل أغلب ضحايا هذه الحوادث يكون أيضا من الرجال، كما أن الرجل يمنعه أحيانا الموانع عن الزواج، ممكن يصيب شيء يقعده عن الزواج، أما المرأة فلا يمنعها شيء من الزواج. كل الكلام ده بيخلي المجتمع في حالة فارق بين عدد الرجال وبين عدد النساء، تكون ده نتيجته إيه؟ نتيجته أن يظهر الخبث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن شرع الله عز وجل كله خير وكله رحمة وكله بركة وكله هدى. لذلك أيها الإخوة الكرام، من فوائد النظر في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا هدي، وأن يكون هذا أسوة لرجال المسلمين من يقدر منهم على زوج. خاتمة الحديث يعني حتى لا أطيل أكثر من هذا، خاتمة الحديث أيها الإخوة عن هذا الموضوع، إن إحنا على مدار السنوات الكتيرة الماضية رأينا كتير من الشيوخ، للأسف الشديد إحنا بنقول يعني بقول أن الإسلام كان بيتعرض لعمليات تحريف متعمد، كان ثوابت الإسلام وأسس الإسلام تتعرض للتحريف، وكان يعني أكبر من يساهم في هذا التحريف العلماء الفاسدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير جدا من العلماء الفاسدين والشيوخ الفاسدين اللي هم استعملوا من أجل أن يزهدوا الناس في شرع الله عز وجل، وأن يزهدوا الناس في شريعة الإسلام وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أشاعوا بين الناس أن تعدد الزوجات ده ما يكونش غير في حالات خاصة بس، ده ربنا شرع تعدد الزوجات ده لحالات خاصة، لما يكون واحد مراته مريضة ولا ما بتخلفش ولا الكلام ده. وهذا الكلام خطأ كله باطل، وهؤلاء الشيوخ لا يستطيع أحدهم أن يأتي بعشر دليل من الشرع يقول أن تعدد الزوجات شرع لحالات خاصة، هذا لا يوجد عليه عشر دليل صحيح، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال الحديث بقية، الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ نتكلم عن أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. إلى أن يحين هذا الموعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكونوا دائما وأبدا على خير وبركة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن تسع نسوة وفاة المصطفى، خيرنا فاخترنا النبي المكتفى، عائشة وحفصة.